أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في ما لو شككنا في الجزئية والشرطية، هل أنهما أخذ على نحو الإطلاق أو مشروطان بحالة الذكر فيما لو تذكرهما. وقلنا بأن الأصوليين ذكروا مبحثا تمهيدا للبحث في أصل هذا المطلب، وهو هل يمكن تكليف الناس ببقية الأجزاء والشرائط التي لم ينسها أو لا، بعد الفراغ عن معرفة أن تكليف الناس بالجزء أو الشرط المنسيين مستحيل. ولكن تأتي النقطة الأخرى، وهي هل أن تكليفه بالأجزاء الباقية والشرائط الباقية التي لم ينسها، هل تكليفه ممكن أو مستحيل؟ تقدم عندنا أن في المسألة قولين، قول اختاره الشيخ الأنصاري قدس سره، وهو القول بالاستحالة، وقول اختاره المحقق صاحب الكفاية قدس سره، وهو بعدم الاستحالة، وتبعه غير واحد من الأعلام كالسيد الخوي رحمه الله وغيره. وبحسب البيان الثاني لصاحب الكفاية، نقول بأنه يمكن تكليف الناس ببقية الأجزاء بالنحو الثاني، بحيث يوجد عندنا عند التحليل وبعد الجمع بين الروايات يوجد عندنا خطابان، خطاب بأصل العمل وبأركانه، يعني بما يتقوم به العمل، وهذا يشمل الناسين والذاكرين، وخطاب لخصوص الذاكرين وهو بالنسبة إلى بقية الأجزاء والشرائط. غايته أن الناس عندما يأتي بالعمل يأتي به عن قصد أنه أو غفلة منه، معتقدا بأن ما يأتي به هو نفس ما يأتي به غيره، فيندفع عن الأمر المتعلق بالجميع، وهذا لا يضر بهذا المقدار، وهذا ثبوتا ممكن وإثباتا دل الدليل عليه في باب الصلاة كما ذكر السيد الخوي رحمه الله. وأضفنا أنه يمكن بواسطة الدليل الموجود في حديث لا تعاد أن نعمم ذلك لغير الصلاة أيضا. هذا كله قد تقدم سابقا. الكلام الآن في أصل المطلب، لو شككنا في إطلاق الشرط أو في إطلاق الجزء، هل هو مطلق في جميع حالات المكلف بحيث يشمل حالة النسيان، أو أنه مقيد بخصوص حالة الذكران عندما يكون ذاكرا؟ البحث طبعا في هذه الجهة أو في هذا المطلب يقع في مقامين. المقام الأول في الأصل اللفظي، يعني ما هو مقتضى القاعدة، يعني ما هو مقتضى الأصول اللفظية في المقام. والمقام الثاني في الأصل العملي، على فرض أن لم تتم الأصول اللفظية فما هو مقتضى الأصول العملية. فإذا نحن نتكلم في مقامين. المقام الأول وهو مقتضى القاعدة من ناحية الأصول اللفظية، في هذا المقام توجد عندنا أربع صور في الواقع. الصورة الأولى أن يكون لكل من دليلي الواجب والجزء والشرط، يكون لكل منهم إطلاق. يعني الآن دار الأمر، هل أن هذا الجزء مطلق أو غير مطلق؟ دار الأمر، هل أن الشرط مطلق أو غير مطلق مقيد؟ عندنا دليلان، دليل الواجب ودليل الجزء في صورة، أو دليل الواجب ودليل الشرط. هذان الدليلان تارة نتصور أن كليهما مطلق، وتارة نتصور أن كليهما مقيد، وتارة نتصور أن دليل الواجب مطلق ودليل الجزء مقيد، وتارة العكس، دليل الجزء مطلق ودليل الواجب مقيد. إذن المجموع عندما نلاحظ كلا من الدليلين، دليل الواجب والدليل الدال على الجزء أو الشرط، نلاحظ عندنا أربع صور. هذه الصور الأربع تقع كالتالي. الصورة قبل أن نذكر الصور الأربع نبين هذه الجهة، كيف يعني أن يعني بيان لأن يكون كل من الدليلين مطلق أو غير مطلق. دليل الجزء مثلا تارة يكون الدليل عليه دليلا لفظيا، مثلا لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقم صلبه، دليل لفظي. الدليل اللفظي يتصور فيه الأطلاق إذا كان في مقام البيان وتمت مقدمات الحكمة نستفيد الأطلاق. تارة يكون دليل الشرط هو الإجماع، نفترض مثلا الاستقرار في الصلاة، الدليل عليه هو الإجماع، هذا دليل لبي، الدليل اللبي لا أطلاق فيه، فعليه هذه المقدمة فقط لبيان أنه دليل الجزء يمكن أن يكون مطلقا يمكن أن يكون غير مطلق. إذا اتضحت هذه الجهة فالآن البحث في الصور. الصورة الأولى أن يكون كل من دليل الواجب ودليل الجزء أو الشرط يكون مطلقا، يعني دليل الواجب مطلق، دليل لفظي وفيه إطلاق، ودليل الجزء أيضا مطلق، لفظي مطلق، أو دليل الشرط مطلق. هنا في الواقع يقع تعارض بينهما، إذا كان دليل الواجب مطلق ودليل الجزء مطلق يقع التعارض بينهما. التعارض كيف يكون؟ دليل الواجب مطلق، ماذا نريد من قولنا مطلق؟ نقول دليل الواجب مطلق يعني يجب الاتيان بالصلاة التي هي الواجب سواء نسي مثلا القراءة فيها أو لا، نسي التشهد فيها أو لا، يعني أي جزء أو شرط، نسي الاستقرار أو لا، يجب الاتيان بالصلاة مطلقا في جميع الحالات. هذا مفاد دليل الواجب. يترتب على هذا لو صليت، لو نسيت القراءة، صليت ونسيت القراءة، هنا مقتضى دليل الواجب يقول صلاتك صحيحة، يعني مأمور به، لأن الأمر بالصلاة يشمل حالة النسيان لبعض الأجزاء وحالة الذكران، فمقتضى الصحة. هذا إذا كان دليل الواجب مطلق. دليل الجزء إذا كان مطلق مقتضاه المطلان عند عدم الاتيان به نسيانا. يعني يقول التشهد مثلا واجب على كل التقادير، مطلوب على كل التقادير، ذاكرا غير ذاكر هذا مطلوب على كل التقادير. مقتضى مطلوبيته على كل التقادير أنه لو لم يأتي به نسيانا فالعمل لم يأتي به يكون باطلا. فإذا يقع تعارض في الواقع بين الإطلاق الموجود في دليل الواجب والإطلاق الموجود في دليل الجزء. إذا وقع التعارض بينهما فهنا يقدم إطلاق دليل المقيد. إطلاق دليل المقيد هو الذي هو يتقدم، إطلاق دليل الجزء يكون مقدم. هنا عندهم قاعدة أنه إذا تعارض إطلاق المطلق أو إطلاق المقيد فإطلاق المقيد مقدم على إطلاق المطلق. هذه القاعدة لماذا؟ باعتبار أن دليل الجزئية ناظر إلى دليل الكل ولا عكس، فيكون حاكما عليه. دليل الكل يقول تجب الصلاة بنحو الإطلاق، نسي بعضها أو لم ينسى بعضها. هذا الدليل غير ناظر لدليل الجزء، لكن دليل الجزء يقول يجب الإتيان بالقراءة مثلا، يجب الإتيان بالقراءة مطلقا، حالة نسيان حالة عدم نسيان يجب الإتيان بالقراءة مطلقا. هذا الدليل دليل الجزئية ناظر إلى دليل الكلية أنه يجب الإتيان بالقراءة التي هي في الصلاة التي هي في ضمن الواجب، يجب الإتيان بالتشهد مطلقا التي هي في ضمن الواجب، فيكون دليل الجزئية أو دليل الشرطية ناظر إلى دليل الكلية، يعني بيان له يكون حاكما عليه، فلهذا يكون مقدما. فالنتيجة إذن إذا قلنا بأن دليل الإطلاق إطلاق دليل الجزئية أو دليل الشرطية مقدم على إطلاق دليل الواجب، النتيجة أن الصلاة محكومة بالبطلان لو تركها، لأن دليل الواجب يقول ائت بالصلاة مطلقا، مقتضاه كما قلنا أنه لو لم يأتي بجزء نسيانا تصح الصلاة. الدليل الآخر يقول يجب هذا الجزء مطلقا بحيث يشمل حالة النسيان، مقتضى لو تركه يكون الحكم البطلان. فإذا لم يأتي به وقدمنا نحو دليل الجزئية نحكم بالبطلان. فإذا مقتضى القاعدة عند الشك بين أن هذا الجزء أو هذا الشرط هل هو بنحو الإطلاق أو بنحو التقييد، مقتضاه أن يكون بنحو التقييد بحال الذكر. هذا مقتضى القاعدة، إطلاق دليل الجزء مقدم والنتيجة هي البطلان، بطلان المركب من دون الجزء. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، ما إذا كان دليل الجزء مطلق ودليل الواجب مقيد؟ دليل الجزء مطلق ودليل المركب غير مطلق، يعني مو مقيد الآن التعبير الصحيح، نقول غير مطلق لا إطلاق فيه. على هذه الصورة يكون الأمر واضح، يعني إذا كنا نقول بتقديم الإطلاق إطلاق دليل الجزء على إطلاق دليل الواجب الكل، فمن باب أولى إذا لم يكن دليل الكل مطلقا، إذا لم يكن دليل الكل مطلقا فدليل الجزء مطلق يقدم عليه. هذا الأمر واضح. لبيان هذه الجهة أكثر نقول معنى قولنا دليل الجزء أو دليل الشرط مطلق يعني ائتي به في حالة النسيان أو في حالة الذكر. وإذا كان دليل المركب غير مطلق فواضح أنه النتيجة بطلان المركب من دونه من دون الجزء. إذا لم أأتي بهذا الجزء في ضمن المركب فهذا المركب باطل. هذا مقتضى القاعدة. هنا في هذه الصورة يرد إشكال أو توهم، سيد الخوي عبر عنه توهم. حاصل هذا التوهم يقول أن الجزئية والشرطية منتزعتان من الدليل الدال على المركب. نأتي للجزئية. الجزئية شنو معناها؟ عندي دليل يتوجه إلى المركب من هذا الجزء ومن غيره، يعني من الجزء المنسي مثلا ومن غيره. دليل الشرطية ماذا معناه؟ دليل المركب من دليل المقيد، يعني دليل المركب إذا كان جزء نقول دليل المركب، المركب من الجزء المنسي وغيره. دليل آخر المقيد في الشرط، يعني الدليل الدال على الشرط والمشروط. الدليل الدال على المقيد شنو معناه؟ معناه أن أأتي بهذا الشرط على كل تقدير، هذا معنى إطلاقه. إذن دليل الجزئية منتزع من الأمر أو الجزئية، لا دليل الجزئية، الجزئية منتزعة من الأمر بالمركب من المنسي وغيره، والشرطية منتزعة من الأمر بالمقيد من المنسي وغيره. إذن الشرطية والجزئية منتزعان من المركب من الأمر بالمركب أو من الأمر بالمقيد. الأمر بالمركب من المنسي وغيره، المقيد من المنسي وغيره. إذا كان منتزعان لا يعقل الجزئية والشرطية المطلقة، ما أنها منتزعان من هذا المركب الذي لا إطلاق، الأمر الذي لا إطلاق فيه، لا يعقل الجزئية المطلقة الشرطية المطلقة. حتى الآن تأتي وتقول إذا كان دليل الجزء مطلقا يتوهم هذا التوهم، ولكن يجاب عن هذا التوهم بأنه ما هو المراد من هذا القول أساسا؟ إطلاق الجزئية مرادنا ليس هو أن يكون الجزء والشرط مطلوبا حتى في حالة النسيان. الأمر لا يتعلق بالجزء المنسي، يعني قلنا الخطاب للناس بالنسبة إلى الجزء المنسي مستحيل، هذا المقدار مسلم. إذن المتوهم توهم هكذا، الأمر المتعلق بالمركب من المنسي وغيره أيضا مستحيل، لأنه في الضمن يوجد الجزء المنسي. فإذا قلتم بأن الأمر لا يتعلق بالجزء المنسي في نفسه لحاله، أيضا لا يتعلق بالجزء المنسي في ضمن المركب. فإذا خطاب الناس بالمركب من المنسي مع غيره ومن غيره هذا مستحيل. نحن نقول لرفع هذا التوهم ليس المراد هو هذا، أن يتعلق الأمر بالمركب من المنسي وغيره وننتزع الجزئية من هذا المركب، لا ليس هذا المراد. المراد من الكلام أن الجزء القراءة مثلا ثابت في جميع حالات المركب، ومعنى ذلك أن المركب الفاقد لهذا الجزء باطل غير مجزن، هذا المعنى. ليس معنى أن هناك خطاب يتوجه للمكلف الناسي، يتوجه للناس يجب عليك الإتيان بالمركب من الجزء المنسي ومن غيره، ليس هذا معنى إطلاق الجزء المنسي. معنى إطلاق الجزء المنسي أن هذا الجزء مطلوب في ضمن المركب في جميع حالات المركب، ويترتب على ذلك أنه لو لم يأتي به في ضمن المركب نحكم على المركب بالبطلان، هذا معنى. فلما نقول بالإطلاق بهذا المعنى أن هذا الجزء مطلوب في جميع حالات المركب، فلو لم يأتي به في حالة النسيان لحكمنا على المركب بالبطلان وأنه غير مجزن، وأنه يسقط الأمر بالمركب من المنسي ومن غيره، أو المركب من المقيد ومن غيره. هنا أيضا يمكن أن يأتي إشكال، وهو أنه يمكن أن نقول حديث الرافع يرفع الجزئية في حالة النسيان، حديث الرافع بالنسبة إلى النسيان رفعه واقعي خلاف ما لا يعلمون. بالنسبة إلى ما لا يعلمون الرفع رفع ظاهري، لأن نفس كلمة ما لا يعلمون تفيد أن هناك شيء لا نعلمه فلم يرفع حقيقة فيرفع ظاهرا. بالنسبة إلى حالة النسيان أو حالة الاضطرار، رفع مضطر إليه، رفع النسيان رفع حقيقي وليس رفعا ظاهريا. إذا كان رفع حقيقي، إذا نسي الجزء تأتي رفع النسيان، فنرفع النسيان رفعا حقيقيا. هذا الرفع الحقيقي يقدم على أدلة الأجزاء والشراط، يعني إذا كان دليل الجزء مطلق يشمل حالة النسيان وعدم حالة النسيان، يأتي حديث الرفع يرفعه في حالة النسيان، يكون هذا الحديث مقيد لتلك الأدلة. هنا إشكال يرد أو أورد على ذلك. الجواب عن هذا لأنه حديث الرافع ماذا يترتب عليه؟ حديث الرافع تام، ونقول الرفع رفع حقيقي، ما هو الذي يترتب عليه؟ يترتب عليه أن المركب من المنسي وغيره غير مطلوب للمكلف، يعني لا يلزم المكلف بالإتيان بهذا المركب من الجزء المنسي ومن غيره، يعني المركب من الجزء المنسي ومن غيره إذا نسي هذا الجزء لا إلزام فيه، بما أنك نسيت جزءا إذن أنت غير ملزم بالإتيان، رفع النسيان، هذا الذي يترتب عليه. محل البحث ليس هذا، محل البحث هل يجب الإتيان ببقية الأجزاء والشرائط أو لا. حديث الرافع يقول أنت غير مخاطب بالمركب، غير مخاطب بهذا الجزء الذي وقع فيه النسي هذا المنسي، ولكن هل أنت مخاطب ببقية الأجزاء والشرائط ويجب الإتيان بها؟ حديث الرافع لا يثبته، فما نريد إثباته لا يدل عليه حديث الرافع، وما يدل عليه حديث الرافع لسنا الآن بصدده. فإذا حديث الرفع لا يترتب عليه إلا رفع الإلزام بالمركب من المنسي وغيره، أو رفع الإلزام المركب من المقيد من هذا الشرط المنسي وغيره، لأن رفع الجزئية والشرطية لا يكون إلا برفع منشأ انتزاعهما، وهذا لا يترتب عليه ثبوت الأمر بالمركب من بقية الأجزاء الذي نحن نريد إثباتها. إذن الصورة الثانية مع الصورة الأولى تامة. الصورة الثالثة والرابعة إن شاء الله يأتي الكلام فيهما، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.